نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني والعشرون بعد فهذا هو الدرس الثاني والعشرون من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الإيمان قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي بن أبي وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثني معاذ بن معاذ قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث.
عدي بن ثابت.
عدي بن ثابت، نعم.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لا يزال الإمام مسلم رحمه الله، الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى، ينوع في التبويب على علامات الإيمان، وهذا يدل على الإنسان عليه أن يهتم بهذه العلامات حتى يكمل إيمانه أو حتى يبقى إيمانه. فمن علامات الإيمان حب الأنصار، الآية يعني العلامة، وعلامات النفاق بغض الأنصار، والمراد بالأنصار في هذا الحديث الأوس والخزرج، سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لأنهم نصروا الله ورسوله ونصروا دينه عز وجل، فصار هذا الاسم علما عليهم دون غيرهم، وإن كان من شاركهم في معنى ذلك ممن نصر دين الله في كل زمان ومكان كالعلماء والدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مشاركا لهم في الفضل المذكور كل بقسطه. فإذا أبغضهم المرء لدينهم فهذا لا إيمان عنده، وأما إذا أبغضهم لشيء آخر فهذا قد لا يكون كفرا أكبر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن الحديث محمول على تقييد البغض بالجهة، وهذا الحديث في الصحيحين طبعا، فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة وهي كونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في تصديقه، فصح أنه منافق. ويقرب هذا الحمل زيادة أبي نعيم في المستخرج من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. ويحتمل أن يقال إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد ظاهره، ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده. انتهى من فتح الباري. على كل حال، من علامات الإيمان حب الأنصار، ومن علامات النفاق بغض الأنصار، أيما كان النفاق الأكبر أو الأصغر، فإن أبغضهم لدينهم فهذا مخرج من الملة والعياذ بالله. وأما إن أبغضهم لشيء آخر يعني كان يعيب أحدهم في الخلقة أو ما شابه ذلك فهذا خطر لكنه ليس كفرا أكبر. نعم، لأنه مكذب إذا أبغضهم لدينهم هذا مكذب لله ورسوله. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي رضي الله عنه
زر بن حبيش. نعم.
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
قوله عليه الصلاة والسلام والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، قول علي. نعم. فلق الحبة أي شقها بالنبات، وبرأ النسمة أي خلق كل ذات فيها روح. وفي هذا الحديث بيان أن حب علي رضي الله عنه دليل على الإيمان، وبغضه دليل على النفاق، وكذلك بقية المهاجرين وبقية الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والمهاجرين والرافضة يبغضونهم ويسبونهم، ولهذا يدخل النفاق الاعتقادي فيهم. فالرافضة شر من وطأ الحصى، وهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. ومن أقوالهم الكفرية إن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا ربعه أو قال بعضهم ثلثه، والباقي تخرج به فاطمة في آخر الزمان. ومن قولهم الرجعة، وأن عليا رضي الله عنه في السحاب وسيرجع يوم القيامة، وسيرجع بروحه وجسده والعياذ بالله. ولهم أقوال أخرى من أئمة في هذا الزمن، الخميني الذي يلقبه الإخوان المسلمون بقائد الثورة الإسلامية، وما هو إلا رجل زنديق كما حكم عليه العلماء والعياذ بالله. نعم. والعجب أن الإخوان لهم امتداد مع الشيعة ومع الرافضة، ولا مع سبهم للصحابة ومع تكفيرهم للصحابة وبغضهم لأحب الناس إلى رسول الله عائشة وتكفيرهم لها ولأبي بكر وعمر، هم أشد الناس بغضا للرافضة، وهم أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، كان في حديث عمرو بن العاص لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من، قال ثم عمر. هؤلاء الثلاثة أبغض الناس إلى الرافضة، ذلك يكفرهم العلماء لأنهم يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب.
ولذلك نحن لن ننصر أبدا من قبل هؤلاء، فالله جل وعلا قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أي نصر هذا؟ نصر الروم وهم أهل كتاب على الفرس وهم مجوس يعبدون النار، فهؤلاء أشد كفرا من هؤلاء، يعني الفرس أشد كفرا، وأما هؤلاء أهل كتاب وإن كانوا قد ضلوا فيه وغيروا وبدلوا لكنهم أقل كفرا من هؤلاء. وسماه الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأما الرافضة فكما سمعت بعض معتقداتهم لا يقول بهذا لا اليهود ولا النصارى والعياذ بالله، بل قال له علي قال قائلهم أشهد أن لا إله لكم إلا حيدرة الأذرع البطين، يقصدون علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب. بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار.
الليث بن سعد هو مصري أيضا، عن ابن الهاد نسبته مدني لم يأتي مصر،
مكتوب المدني فقط.
نعم.
أبو عبد الله المدني الأعرج بن أخي عبد الله بن شداد.
نعم.
عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيت كن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟
الجزلة يعني ذات العقل والرأي، الجزالة العقل والوقار.
وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله عليه الصلاة والسلام: تكثرن اللعنة، يعني السباب والشتم. وقوله: وتكفرن العشير، يعني حسن العشرة. وهذا الكفر كفر الإحسان، إذا أحسن الرجل إلى امرأته الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهن يكثرن السب والشتم ويكفرن حسن المعاشرة. وقوله: فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. هذا يدل على وفور عقلها، حيث إنها سألت لم تستطرد في وصف النساء كونهن يسببن ويشتمن وكونهن يكفرن العشير هذا الداء، وإنما سألت عن سبب ذلك، يعني ما الدواء حتى نترك هذه الأسباب. وهذا هو المطلوب، إنسان لا يفصل في وصف الداء، إن هذا قد يؤدي إلى، لو كان متعلق بالفاحشة كما قال العلماء قد يؤدي هذا إلى نشر الفاحشة، أن يعني يقول واحد فعل كذا وكذا 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 وبطريقة كذا وعمل كذا، هذا قد يستفيد منه الفساق والفجار. ولكن يتوسع في بيان علاج هذه الفاحشة وعلاج الزنا وعلاج فاحشة قوم لوط ونحو ذلك. فهذا يدل على وفور عقل هذه المرأة، حيث إنها سألت عن سبب كون النساء أكثر أهل النار، وذلك يعني أنها تريد أن تعرف السبب لكي تتجنبه. كذلك الصحابة لما وصف المسيح الدجال وصفا عظيما، بل إنه ما من نبي بعثه الله إلا وحذر أمته الأعور الكذاب بشدة فتنته على الناس، حيث إنه يضرب الرجل ويقطع قطعتين ويمشي بينهما ثم أمره أن يقوم فيحيا فيحيا بإذن الله، ويأتي الخربة فيتبعه كنوزها، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر. هذا كله بقدرة الله جل وعلا، فتنة عظيمة، ومع ذلك يرى المؤمن يعني كافر أو كافر لا يراها إلا أهل الإيمان. ومع ذلك الذي شغل الصحابة ما هو؟ ها؟ كيف نصلي؟ يا كيف نصلي في هذا الوقت؟ يضرب رجل يقطعه قطعتين ويمشي بينهما ويفعل كل هذا، كيف نصلي؟ كيف نصلي؟ لأن النجاة في كيف نصلي. وأما حال المنافقين يستدلون في ماذا؟ في محاولة إضعاف قلوب المؤمنين، كالحال الآن مثلا يقول أمريكا عندها كذا من السلاح وكذا من السلاح وكذا من السلاح، لا ننشغل بهذا، الله قادر أن يرسلها بالصائقة، أن يهلكها بالصائقة، أو بريح صرصر عاتية، أو بالطاغية، الله قادر، كان من هو أقوى منهم أهلكهم الله جل وعلا. عاد وثمود أهلكهم الله. فنحن ومع ذلك لابد من الأخذ بأسباب النصر. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. إيه والله صدق رسول الله. يعني مع كونها ناقصة عقل ودين إلا أنها تأخذ بلب الرجل الحازم العاقل. واقع ولا لا؟ واقع أكيد واقع طبعا. أي رجل حازم تأخذ بلبه وعقل قد تغيره تماما، تغير حياته تماما. قد يكون طالب علم يصبح طالب دنيا، قد يكون يعني يهتم بالعلم والدراسة يصبح شخص آخر تماما. فانتبه لهذا على خطورة النساء. وقد بين لهن النبي صلى الله عليه وسلم وجه نقصان عقلهن. ولما يذهب يقول أنا خلي بالك أنا طالب علم تشغلنيش، ماشي حاط، وفي الحقيقة في الواقع لما يجي في الواقع لقى الواقع آخر تماما. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام لهن وجه نقصان عقلهن بأن شهادة امرأتين تعدل الشهادة رجل واحد. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. كما بين لهن عليه الصلاة والسلام وجه نقصان دينهن بأن إحداهن تمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان إذا جاءها الحيض، وهذا النقصان لا حيلة فيه. وفي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالصدقة. طبعا هذا الذي نلتزم به، نقصان عقلها في هذا ونقصان دينها في هذا. بعض الناس يترك الحبل على الغارب يقول معلش صحيح نقصت عقل ودين، خصوصا الذين اللي سنة من الجهال في حل المنازعات تفعل كل شيء لا تصلي يقول معلش صحيح نقص عقل ودين، لا تصوم معلش نقص عقل ودين، لا تتأدب مع زوجها إلا معلش نقص عقل ودين. لا ليس كذلك، هذا هو نقصان عقلها في الشهادة ونقصان دينها في ترك الصوم حال الحيض والنفاس. وفي دليل على أن الصدقة تخفف العقوبة وتدفع وهج النار ولهيبها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا، ثم بين ذلك السبب فقال: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لأن النساء يتعرضن لأسباب دخول النار أكثر. وفيه ما يدل على أن نقصان الدين يكون بنقص الأعمال، وهذا دليل واضح على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة خلافا للمرجع. في رد على المرجع الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم.
حافظنا شيخنا قال إن اللعن يكون على الأوصاف لا على الأعيان في الدرس السابق والذي قبل حضرتك ذكرت هذا الكلام.
نعم.
إن جواز اللعن الأوصاف يعني الواشمة مثلا والمستوشمة لكن لا تعين مرأة.
نعم هذا الذي عليه الجمهور. وذهب ابن الجوزي إلى أنه يجوز لعن المعين إذا فعل مثل هذه الكبائر، ولكن الصواب قول الجمهور. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: فعصيت فلي النار.
في هذا الحديث أن كفر إبليس كفر إباء واستكبار، لأنه استكبر على أمر الله عز وجل بالسجود لآدم لامتناعه من السجود الذي أمر به. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفيه أن الشيطان تحسر بقوله يا ويله، لكن ذلك لن يفيده شيئا، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
في هذا الحديث بيان أن ترك الصلاة كفر، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. أما إذا تركها كسلا وتهاونا ويعلم أنها واجبة فهذا كفر على الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة الحد الفاصلة بين الكفر وبين الإيمان، والبينية تفصل بين الشيء وبين الآخر، وهذا الذي أجمع عليه الصحابة كما نقل إجماع عبد الله بن شقيق العقيلي، يعني في قوله ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا أخرجه الترمذي. وإسحاق بن راهويه أيضا، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كما نقل عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر، وكذلك أبو محمد بن حزم الظاهري في كتابه المحلى، كلهم نقلوا أن الصحابة لم يختلفوا في كفر تارك الصلاة. كذلك ابن شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وتلميذه ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، كل هؤلاء نقلوا عن الصحابة لا يعرف منهم أحد قال بعدم كفر تارك الصلاة، ونقله غيره من العلماء. هو الذي تدل عليه النصوص الكثيرة، والذي عليه المحققون من أهل العلم. وقال بعض أهل العلم، وهذا قول جمهور الفقهاء بخلاف جمهور المحدثين، وجمهور المحدثين نقل إسحاق بن راهويه أنهم قالوا بكفر تارك الصلاة كفر أكبر. أما جمهور الفقهاء مالك والشافعي والإمام أحمد في الرواية المقدمة في مذهب الإمام الشافعي أن كفره كفر أصغر، وذهب لذلك الشوكاني في ليل أوطار، وأنه لا يخرج من الملة، لكن هذا القول ضعيف. قال والصواب أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها. من الأدلة على أنه من الكفر الأكبر مجيء الكفر معرفا بأل، لأن أل الاستغراق، أما الكفر الأصغر فيأتي منكرا مثل ما سبق اثنتان في الناس هما بهم كفر، انتهى كلامه. وأيضا ما استدلوا به قول الله عز وجل في سورة التوبة براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والأخوة الدينية لا تنتفي إلا مع وجود الكفر، لا تنتفي مع وجود المعاصي. وأيضا قال الله جل وعلا عن الكفار ما سلككم في سقر وقعر جهنم قالوا لم نكن من المصلين. ومن أقوى الأدلة، يعني حديث جابر رد عليه وحديث بريدة بن الحصيب رد عليه، ولكن يبقى أقوى دليل لمن قال بكفر تارك الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا. ولما سئل عن من لا يصلي من الأئمة ألا نقاتلهم قال أما أو من يصلي قال لا ما أقام فيكم الصلاة، وفي رواية لا ما صلوا، فيدل أنهم إذا لم يصلوا يجوز ماذا؟ الخروج عليه. وهذا الخروج بإجماع أهل السنة لا يكون إلا في الكفر البواح ولا يذل. ومع ذلك فالمسألة خلافية بين العلماء، ولا يصح تشنيع البعض على البعض أو تبديع البعض بالبعض، تبديع البعض بهذه المسألة، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. من الإشكالات فيها كيف يحكى إجماع الصحابة ثم يختلف بل يكون قول جمهور الفقهاء على عدم كفره، هل يمكن ذلك؟ يعني ينقض إجماع الصحابة؟ ها؟ نعم، على قول بعض الأصوليين وأن الإجماع قد يزول بزوال علماء عصره، نعم على هذا القول نعم ولا إشكال حينئذ. أما على القول بأنه لا يزول القول لا سيما إن نقل إجماعا مع ذهاب علمائه تصبح المسألة فيها إشكال، فيها إشكال. على كل حال إذا طرح الإنسان مثل هذه المسائل على العامة والدهماء يبين خطورة الأمر. والإمام أحمد وسفيان بن سعيد الثوري كرهوا أن أحاديث الوعيد تفسر أمام العامة والجهلاء، حتى يبقى صوت الخوف فيها باقيا. يعني على المنابر ونحو ذلك تذكر الأحاديث ولا يفصل حتى يبقى تخويف الناس فيها. نعم. ولا يصح الإنسان يبدع شخصا بسبب هذا القول أو هذا القول، أو يقول هذا خارجي من كفر تارك الصلاة، والثاني يقول هذا مرجئ لأنه لم يكفر. هذا هو الخطأ، وهو يعني ينم عن جهل من قائله، حيث أنه لا يعرف أقوال العلماء في ذلك. من أفضل ما كتب هذا في القول الأول الذي نصبوه كفر تارك الصلاة كتاب ابن القيم الصلاة وحكم تاركها، كذلك شرح العمدة للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك كتاب محمد بن نصر المروزي الذي هو تعظيم قدر الصلاة. نعم. وممن قال بكفر أيضا ابن مالكية ابن حبيب، والإمام الشافعي الرواية الثانية في مذهبه كفره، كفر تارك الصلاة كفر أكبر، لكن الرواية المقدمة أنه لا يكفر كفر أكبر. ثم تنازعوا في قتله، هل يقتل حدا أم ردة؟ ها؟ يقتل حدا أم ردة؟ فالقائل بكفره قال يقتل، قل له صل، فلم يصل يترك. قيل صلاة، وقيل ثلاث صلوات، وقيل يوم وليلة، وقيل ثلاثة أيام، فإن صلى وإلا قتل. والجمهور على أنه يقتل على أبي حنيفة، إلا أنه يقتل ماذا؟ الحنابلة قال يقتل ردة، والآخرون قالوا يقتل حدا، ولكن يبقى الإشكال قائما، إن تاب من هذا الحد، معلوم أن التحدى إذا رفع إلى الحاكم كالزاني وشارب الخمر، حتى وإن تاب صاحبه يقام عليه الحد ولا لا؟ طيب في ترك الصلاة إن تاب قالوا لا يحد، وهذا مما يضعف هذا القول، أنه لو كان حدا لأقيم عليه الحد تاب أو لم يتب. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه. أيضا أنبه عليه أن الإنسان لا يتعجل في تكفير الناس، وإنما ينصح، أنت لست قاضي حتى تحكم على الناس، وإنما تذهب تنصح الناس، لا سيما إذا حضرت أحدهم الوفاة ولا يصلي تذهب إليه، وأنت بعض الناس يكون بيصلي فيمرض مرضا كالسرطان والعياذ بالله من الأمراض الخطيرة، فيأتي آخر عمره لا يصلي، إلي سنة لا يصلي، مثل هذا لا تتركه، اذهب إليه مرة بعد المرة حتى يصلي لله تبارك وتعالى. أما إن كان يعني فقد الوعي صار مجنونا أو ذهب عقله فهذا غير مكلف أصلا، أو كان يصل للحركة ولا الكلى، إن الصلاة لا تسقط إلا إذا فقد الاثنين، إذا كان يستطيع أن يتحرك ولو فقد الكلام يصلي كالأخرس، وإن كان لا يستطيع أن يتحرك ولكنه يتكلم يصلي أيضا بالكلام، صلي بالكلام، لا يستطيع إلا أن يؤمن برأسه يصلي بالإيمان، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء السابعة دون واسطة الوحي مباشرة من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، خففت من 50 إلى 5 في الأداء، وبقي الأجر كما هو. نعم.
وبالعين يصلي شكلك؟
لا أعلم في العين حديثا، لأن هذا يعني يصعب ضبطه، كيف يعني كيف يضبط الركوع والسجود بالعين، هذا يصعب، كذلك لا يصح في الأصبع شيء، لكن بالإيماء بالرأس.